يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لإخواننا إقامة هذه الدورة في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا والعريقة في تاريخنا وأمجادنا. كانت في يوم من الأيام عاصمة علمية في الغرب الإسلامي كله، وكان يقصدها طلبة العلم من مشارق الدنيا ومغاربها. ثم نثني بالشكر للقائمين على هذه الدورة ولسلطات هذه المدينة وعلى رأسهم والي الولاية وفقه الله لكل خير، وكل من ساهم في إعطاء الإذن بمثل هذه الدورات الطيبة التي يكون فيها النفع وينشر من خلالها الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير العباد والبلاد، لما فيه مرضاة الله جل وعلا، وتحقيق الأمن والأمان في ربوع بلدنا الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه بالتوحيد والسنة، وأن يجعل راية الإسلام فيه خافقة إلى قيام الساعة. الموضوع الذي أسند إلي في هذا اليوم، على كل حال نسميها بالمصطلحات، يوم دراسي، في هذا اليوم الدراسي موضوع يتعلق بالشباب أو وقايتهم من الشرور كلها والفتن جميعها. وقاية الشباب الأسباب والعلاج. الموضوع لا شك أن عناصره كثيرة وتفرعاته متعددة، إلا أننا سنحاول أن نجمل هذه النقاط في الأهم منها وفي إبرازها. نذكر شيئا من الأسباب التي إذا تعرف عليها أبناؤنا وشبابنا حاولوا اجتنابها والحذر منها، وهذا منهج من المناهج التربوية العظيمة دلنا عليه الكتاب والسنة، أننا نتعرف على الشر لنحذره، كما أننا نتعرف على الخير لنجتهد فيه، على قول الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: كان أصحاب رسول الله يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. عرفت على قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. نتعرف على الخير ونتعرف على الشر كذلك لنحذره ولنسلم من غوائده. وما أكثر الشرور في مثل هذا الزمان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكثير من الشرور التي لم تقع بعد، التي لم تقع بعد. حذرنا من الفرقة والاختلاف، والأمة في زمانه كانت على قلب رجل واحد. إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يحذر أمته من شر سيقع ووقع، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل من أدلة نبوته أو صدق نبوته، لأنه ليس له أن يطلع على أمر الغيب إلا إذا كان يوحى إليه. فهذا دليل أن النبي أخبر عن طريق الوحي لما سيقع في هذه الأمة، ووقع الاختلاف في هذه الأمة، وتفرقت هذه الأمة كما أخبر فداه أبي وأمي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الحديث الآخر قال: ما أنا عليه وأصحابي. فكانت الجماعة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في عقيدتهم وفي منهجهم وفي سلوكهم في كل شأن من شؤون دينهم، لا يقتدون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكتفون إلا آثار أصحابه الكرام، آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم خير هذه الأمة علما وعملا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالعلم والعمل، بعث بالعلم النافع وبالعمل الصالح، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا العلم الذي يعصم أصحابه من الشرور كلها ومن الفتن جميعها. من أعظم أسباب انحراف الشباب في الأمة، والأمة قوتها في شبابها، علم هذا الأمر، علم هذا الأمر المفسدون والمصلحون. المفسدون يسعون لإفساد العمود الفقري لهذه الأمة، لأنهم علموا أنهم إذا أفسدوا شبابنا وأفسدوا نساءنا ضاعت أمتنا، فيسعون لأجل الوصول إلى هذه الغاية سعيا حثيثا، ويبذلون من أوقاتهم ومن جهودهم وأموالهم لتحقيق هذه الغاية، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، ولهذا ربنا تبارك وتعالى يدعونا إلى الخير، يدعونا إلى النجاة، وما جهد وعمل الدعاة إلى الله عز وجل والدعاة إلى الحق إلا لأجل تحقيق هذه الغاية. فهم يسعون في الناس وينادون في الناس بنداء الأنبياء. الأنبياء كانوا يمشون إلى أقوامهم وفي أقوامهم: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأمرونهم بأعظم خير بتوحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقوا، لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ليوحدون، ما خلقتهم إلا ليوحدوا الله عز وجل، ما خلقتهم لهذه الدنيا ولا لفطامها وملذاتها، إنما خلقتهم ليحققوا توحيد الله جل وعلا على أرضه وتحت سمائه، ليعبد الله وحده لا شريك له، ليعبد الله وحده لا شريك له. كل هذه الأوثان وكل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يجب على البشرية والإنسانية أن تتخلص منها
وأن تتوجه في عبادتها للواحد الأحد سبحانه عز وجل. الشباب إذا ذكر الشباب ذكر أولئك الفتية الذين أعلى الله جل وعلا منزلتهم ورفع قدرهم وذكرهم في كتابه الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية شباب تركوا مجتمع الفساد والشرك وفروا بدينهم إلى ربهم تبارك وتعالى. إذا ذكر الشباب ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث العظيم الذي قال فيه نبينا الكريم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، نشأ صالحا ليكون بعد ذلك مصلحا. هؤلاء في الحقيقة هم زينة الأمم كلها، هم زينة الأمم كلها. وانظر إلى مجتمع صلح شبابه، وانظر إلى تلك الآفات التي يرجع فيها شبابنا مع الأسف الشديد هذه الأيام. لو كان هؤلاء على قدر كبير من الصلاة والخير لا رفع عنا هذا البلاء، رفع عنا هذا البلاء. لا نسمع أخبار عن القتل والاختطاف والإجرام، ولا تتمزق قلوبنا مما يفعله المفسدون باسم الدين من جرائم الإرهاب وغيرها. لا نسمع أخبار الفساد في السطو على ممتلكات الآمنين وهي معصومة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. خطب بهذه الخطبة الخالدة يوم عرفة وهو على أشرف البقاع. الحرم أو موقف عرفة هذا كله لأجل هذه الحقيقة، أن الشباب محور اهتمام المصلحين. الله جل وعلا بين فضل استقامتهم ودعاهم لهذا الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى لأجل هذا كله، يقدم الشباب تشجيعا لهم على الخير، يحذر الشباب حرصا على خيرهم وصلاحهم، يحذرهم من الفتن قبل الوقوع فيها، وهذا هو الواجب. وفي باب العلاج دائما عندنا هذه القاعدة الطبية العظيمة أن الوقاية خير من العلاج، صح ولا لا؟ في كل الأمراض، سواء الأمراض البدنية أو الأمراض القلبية. الأمراض البدنية ما كان منها خفيفا وما كان منها فتاكا، لما ظهرت حالات الكوليرا الجزائريون كلهم أصبحوا خبراء بالكوليرا، كيف الوقاية من الكوليرا، وكيف نجتنب الكوليرا وما إلى ذلك. هذا شيء طيب، لكن ينبغي أن يكون اهتمامنا بأخطر الأمراض وأشدها على المرء وعلى مجتمعه، التي هي أمراض القلوب وأمراض العقول. إذا مرضت قلوب أبنائنا وفسدت عقولهم، الشر والبلاء الذي يقع من جراء هذا أعظم بكثير من ذلك البلاء الذي يقع بسبب الكوليرا أو الطاعون أو غيرها من هذه الأمراض، التي نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإخواننا منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهو حريص على صلاح الشباب، حريص عليه في دينه من تلك المفسدات: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية وحماية. من ماذا؟ من أن يقع في معصية ربه، من أن يقترف حرام يكون سببا في فساده وفساد مجتمعه، لأن من المحرمات محرمات يتعدى ضررها، يتعدى ضررها. نأتي الآن من المحرمات والتي هي من الكبائر، من الكبائر في دين الله عز وجل: تعاطي المسكرات. تعاطي المسكرات، قبل كنا نقول شرب الخمر، القضية الآن توسعت، قضية من في شرب فقط، القضية إلا فيها الشرب، ولا فيها الغبرة، ولا فيها الحشيشة، ولا فيها الكبسولة، تنوعت الأمور. فنجملها بالعبارة المناسبة، ألا وهي تعاطي المسكرات، لأن القاعدة في هذا أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا ضرره يتعدى صاحبه، يهلك نفسه، يهلك نفسه ويضر بدنه، والبدن أمانة استأمننا الله عز وجل عليه. احنا هذه الأبدان لا نملكها، هذه أبداننا لا نملكها، خلافا لما يعتقده غيرنا، يظن أنهم يملكونها، ولهذا يتصرفون فيها في حياتهم وبعد مماتهم. كي يجي راح يموت يجي القسطنة باللي يتبرع بأعضائه، غير يموت يبدأوا يقطعوا، كأنه هو المالك في هذا البدن، أو أنه في حياته، في حياته واحد حبيبه أخوه أبوه أمه احتاج كليه ينحي له كليه ويعطي له كليه، احتاج عين ينحي عين ويعطي له عين، كانه هو المالك لهذه الاعضاء. وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص، الاعضاء لله، ولا يجوز لعبد ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه. فاذا اذن الله لك ان توزع اعضاءك كما شئت، تهدي منها او تتصدق ببعضها، اذن لك اول مالك لك ان تفعل. لكن اذا ما اذن وما استاذنته اصلا فهذا لا يجوز لك، لا يجوز لك ابدا، وهذا من الظلم ومن التعدي. صلى الله عز وجل عفو العافيه. نبينا عليه الصلاه والسلام من حرصه على حمايه شباب هذه الامه ووقايته من الشرور كلها امر بهذا الامر العظيم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، الباء النفق في امر الزواج. الشباب قالوا بيشوفوا فيهم ليه كيف الاستطاعه الاكثر لماذا دريس انيس ما شاء الله جبت الانيس ولا مزال الله يرشد الله يرشد شفتوا مهتم بالزف الله يرشدك يا انيس وكل اخوان من الشباب هم الزوجه الصالحه. فليتزوج، بسيطه سهله، يملك الباء فليتزوج. جاء الصحابي قال للنبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قله ذات اليد، قالوا اولم ولو بشد، اولم ولو بشد، ما تعقدش الامور على نفسك، روح جيب خريط، اعطيه ريس صغير، هذا شاد كذلك، واولم به. العطر الشرعي عطر اشتيك كما تقولوا ترى ثلاثة الله يجزاك عليك لك بعيد عن السوق اشتيك طناش او قال طناش واش فيها طناش تذبحوا دير عليه طعيمة شحال جيك هذه قصعة أطعام يا ربي 10,000 وتجمع بعض إخوانك وتجيب المخلوقة وحلت ما شاء الله المهر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الآباء بالتيسير في المهور على الأبناء والشباب، وبين في هذا فضلا عظيما، قال: أكثر النساء بركة أيسرهن مهور. أيسرهن مهور، اللي يكون مهرها يسير، اليسير بمعنى في متناول ذلك الشاب. احنا تمشي لبعض المناطق يعني عندهم وحد المهور، الشباب غالب الشباب ييأس من الزوج، ييأس ييأس، يقول انا ما راحش نتزوج. في بعض المرات ما نذكرش الاسماء باش ما تكونش الحساسيات، منطقة القبائل ما شاء الله تبارك الله راهي على هدي رسول الله في هذا البلد، ايسرهن مهور. وحقيقة هذه بيان لصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أكثرهن بركة كذلك. وأنا على يقين لو تسألوا في الولايات كلها أي الولايات أقل في نسبة الطلاق لوجدتم هذه المنطقة، لأنها على قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام أيسرهن مهور. والعكس بالعكس صحيح كذلك، ما نذكرش الأسماء، منطقة عندهم هذا هو العرف وهذه العادة وهذا هو مثل ما يقول عندنا القماش الدولة. المهر ابتداء عندهم 90 مليون ذهب فقط، 90 مليون ذهب فقط. كيف يفكر في الزواج؟ وإذا عزف الشباب عن الزواج ماذا يقع؟ ماذا يقع؟ يقع الفساد العظيم، ينحرف إلى الحرام، لأن الله عز وجل غرس فيه هذه الغريزة، يميل إلى الحرام، وإذا مال إلى الحرام وقع الفساد العظيم. كما قال نبينا وحبيبنا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. تكون الفتنة، وأعظم الفتنة في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا، الفتنة في مخالفة أمره، والفساد العظيم لما ينجر بعد ذلك. إذا عزف الناس عن الحلال لا شك ولا ريب وقعوا في الحرام. من أعظم الأسباب كذلك في الانحراف لدى الشباب هو عدم تحصين أبنائنا عقديا وفكريا. الآن تركنا أبناءنا وجعلناهم فريسة لأعدائهم. الأبناء راهم كل يوم يسمعون ويرون ويلقنون من ذلك المعلم الخبير والموجه المفسد الذي أدخلناه بيوتنا واشتريناه بأموالنا وركبناه بأيدينا وجمعنا له الأبناء والبنات والزوجات، ثم أصحاب زوج الواحد والزوجات جميعا، يلقنهم ما شاء ويعطيهم دروسا في ما شاء، نسأل الله العفو والعافية. ولا يكذبني أحد منكم أو يخالفني إذا قلت أن فساده أكثر من صلاحه. يعترف معترف له ذلك، يقول لي اسمح لي يعني هذا فيه شيء خير، أقول صح فيه شيء اسمعوا من خلاله الآن يأذن صلاة الظهر، أحيانا فيه شوية قرآن هذا خير كله خير، أحيانا لما يكون فيه حديث ديني ويكون فيه واحد يصلح شوية أشي دائما وقس على ذلك. ولكن وين نسبة هذا الخير مع ذلك الشر؟ ذلك الشر في نوعي الفساد، في نوعي الفساد أو الفتن، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. قنوات يا إخوان ويا أبناء تدعو للتشيع، قنوات تدعو للتمصير، قنوات تدعو للقاديانية الخبيثة، قنوات تدعو للبهائية الخبيثة، قنوات هذا هو هدفها، الدعوة إلى هذا الضلال، ولا الأب يعلم بحقيقتها ولا الأم تدري عنها و والجميع جالس عندها لا يدرون. حتى بعضهم، أنا مرة مشيت واحد هكذا مدة هذه عندها، قال لي واحد هكذا لبس به مسؤول والله يعني يثق فيها وكذا، عنده مشكل مع أهله، أنا حاليا جي نقول كلمة ما رحت معلش يعني أهل البيت ولا هو ولا ما أدري كيف راني داخل أنا قال إمام كذا، داروا التلفاز على قناة ظنوا أنها قناة دينية، شافوا شيخ وعمام، أنا غير دخلت شفته قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو تعديل، هذا تاع إفساد الدين ما هوش تاع الدين. وقلت هذه هي مشكلتكم، لا تميزون بين الخبيث والطيب فيما يباد بها من العجب العجاب. ففهمت أن هذا شيعي وهذه قناة تدعو للتشيع، والشيعة هذا دينهم وهذه عقيدتهم وهذا باطلهم وهذا مخططهم في الأمة الإسلامية وما إلى ذلك. يعني تنبه لهذا الأمر، وهذا غالب الأمة على هذا الأمر وعلى هذه الجهالة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعدم تحصيل الأبناء والنساء في مثل هذا الباب يكونون فريسة لكل ضال ومضل، كما هو الحال بالنسبة لمن يبتعثون، لا أقول عندنا ولكن في البلاد الإسلامية كلها، الطلبة وانظروا إلى هذا المخطط، الطلبة المتفوقون يعني زبدة الطلبة يدخلوا من المرحلة الثانوية قديمة في أيامنا من المرحلة الثانوية إلى الجامعة ويكونوا متفوقين يدوهم يقرأون في الخارج. وما أدراك ما الخارج؟ يدوهم روسيا ويدوهم الإنجليز ويدوهم هذه البلاد. الآن شنو تطور الحال؟ ولا يديه الجامعي يعني مرحلة القصاص ولا مرحلة الدكتوراه وما إلى ذلك، لما يتخرجون يبعثون للخارج وهم غير محصنين في عقيدتهم وفي دينهم وفي أخلاقهم، ويذهبون وينبهرون بما يرون، أول ما يرون ينبهرون بزخارف الدنيا، وهذا الانبهار يجعلهم في غفلة على أنهم ما خلقوا لهذه الدنيا إنما خلقوا للآخرة. ثم هؤلاء يرجعون إلى بلادهم، يرجعون بالأفكار التي أخذوها وبالعقائد التي لقنوها في بلاد الكفر، نسأل الله جل وعلا العفو عنا. فيكون هذا من أعظم أسباب فساد وانحراف أبنائنا وشبابنا، ثم يقومون ببث هذا ونشره في بلادهم في البلاد الإسلامية، يعني بلادهم ممكن محافظة أكثر من بلادنا، بلاد الخليجية مثلا السعودية يبعثوا أبنائهم وبناتهم. ما كنا نسمع وجود العلمانيين في تلك البلاد، وما كنا نسمع وجود الملاحدة في تلك البلاد في أرض التوحيد، ملاحدة يخرجون ويرجعون بالإلحاد، صلى الله العافية، إلا بسبب هذا الأمر، إلا بسبب هذا الأمر. من الأسباب كذلك التابعة لهذا السبب؟ وقوع غالب شبابنا وأبنائنا فيما يعرف بالتقليد لغيرنا، التقليد لغيرنا لتلك الأمم الكافرة. ومع الأسف الشديد يا ليتهم قلدوا أعقل ما عنده أو أجهل ما عنده، يعني قلدوا بعض العلماء ولا قلدوا بعض المفكرين المبدعين كما يقال، يقلدون حثالة القلب، يقلدوا اللاعبين، يقلدوا المغنين في كل شيء، في ملبسهم، في مشيهم، في هندامهم، في حديثهم، في جلوسهم، في كل شيء. ناهيك عن أخطر الأشياء أنهم يقلدونهم في تلك الأفكار الفاسدة والمناهج المنحرفة. احنا من جنى الإرهاب ودخل بلادنا الإرهاب في بلد الإسلام لا مكان له، لأنه ما فيش دين على وجه الأرض يعظم شأن الدماء ويجرم هذه الجريمة كدين الله تبارك وتعالى. نحن ديننا يجعل قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا. أبحث في الأديان كلها وأتحدى أي واحد يجي يقول لي كائن دين أفضل من هذا الدين في هذا البلد. كل احنا نعتقد في الأبواب كلها، ولكن لما كان الحديث على هذا الأمر الأصل أنه لا يكون عندنا، ولكن لما ظهر الإرهاب الكثير من البلاد الكافرة وظهور تلك الجماعات الإرهابية معروفة للدولين، بدأ ماركوس وجماعته، تعرفوا ماركوس؟ ما تعرفوش؟ أحسن. هذا كان يعتبر إرهاب رقم واحد العهود السابقة، إذا كان الناس كبار في السن يسمعوا ماركوس. هذا ما أدري وش جنسيته، ولكن هذا إرهابي عالمي، وين يكون الشر والقتيل والفساد يكون معاه؟ أنا هنا، أنا هنا، وين يكون هذا الشر موجود؟ وبعدين هذا الذين يتسمون بالجماعات الإسلامية بدأوا يكتشفوا هذا الشر من هذا الشرير، نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض، عوض أن يهتدوا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام ويتبعوا خير هذه الأمة ويكونوا وراء علمائهم. تنكبوا طريقهم وعادوا العلماء، العلماء عندهم أصبحوا علماء صحور إلى قبورهم، ما هم علماء سجون، علماء قصور يوالون الحكام بزعم الحكام الظالمة. ونحن هذا أصل من أصول ديننا وأصل من أصول عقيدتنا، أنه لا يجوز الخروج على حكامنا وإن ظلم لا يجوز أن نخرج عليه، لأن في الخروج عليهم مفسدة عظيمة، هي أشد من مفسدة ظلمهم. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، اللي عقله صغير وعلمه قصير يشركوا، يقول هذا الدين هذا نخليه يضرب ظهري ويديني مالي. ها هل عندنا التعبير يقولوا في المقام؟ انا ما اقولوش، لكن هذا اذا علمت ان هذا دين، الدين الواجب عليك اذا احكام وما جاء فيه هو التسليم، والعبادة في ذاتها هي الخضوع والانقياد لأوامر الله جل وعلا مع الحب والتعظيم، تنقاد لأوامر. قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك تصبر، تصبر، لأنك ما خلقت لهذه الدنيا التي يتنافس عليها أصحابها ويتقاتل طلابها من أجلها. أنت خلقت للآخرة، أنت خلقت للآخرة، وفي الآخرة لا ينفعك إلا عملك الصالح، إلا عملا قصدت به وجه الله واتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. من أسباب الانحراف كذلك في شبابنا، وهذا تابع للسبب السابق، اغتراؤهم بالأئمة المضلين الذين يضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وما أكثرهم، ويأتون أبناءنا بزي التدين وزي المشيخة، يغترون بهم الشباب، يغترون بهم الشباب بما ينمقونه من العبارات وبما يلبسون فيه من أنواع الشبهات. الآن المجال مفتوح لكل من هلوه. قديما كان الرجل من أمثال هؤلاء حتى يجتمع له اثنين من الناس لا بد له من جهد جهيد وبذل الأرى جالس غير هذا الحية اللي رايح عندي جالس فيها ومقابلها ويلا ألقاب وعبارات ويبدأ يبث سمومه، وبعض الناس يتبع أمثال هؤلاء يجدون لهم أتباع هذا المتبوعين، وهو لكع لا يصلح حتى أن يصلح نعله، والله لا يصلح، يخوض في المسائل العظام، يتكلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم الرويضة أو ينطق الرويضة وما أكثرها في هذا الزمن. شعارهم الطعن في العلماء أكابر، هذا شعار. وسائلهم وأساليبهم الكذب والتلبيس والتدليس على المسلمين. أنا في الطريق اتصل بي أحد إخواننا الطيبين من مدينة الصيف، من مدينة عنزة بالتحديد، قال لي يا شيخ الجماعة هذه الأشرار هذه في المنتدى المسروق هذا أصبح الصيح نشروا صوتية، أنا صاحب الصوتية مع الشيخ رضا، قال لي ومطروا منها ما شاء وقطعوا منها شرهم وباطلهم. قلت ما عليك الآن إلا أن تنشر الصوتية من أولها إلى آخرها، أنشر سواء في المنتدى الحلال ولا في غيره من القنوات السلفية في التليجرام أو لا، لبيان شرهم وفسادهم. وهذا من أخطر وأشد الانحراف، لأنه متعلق بالانحراف لدين الله. واسمعوا مني هذه الكلمة التي ربما قد يستنكرها الكثير منكم، أن خمارا من الخمارين أو فاسقا من الفاسقين أفضل عند الله جل وعلا، أفضل عند الله، وهو مقر بذنبه ومعترف بتقصيره ويرجو رحمة ربه ويحن للتوبة إلى الله الصادقة، إلا أن هواه غلبه بهذا أفضل من أمثال هؤلاء المنحرفين الذين أفسدوا على المسلمين في دينهم، أفسدوا عليهم دينهم. وأي فساد أعظم من أن يتكلم الغليل الذي لما يريش معه في كبار أهل العلم، في كبار أهل العلم، في أئمة أعلام شهد لهم الكبار. قبل أشهر كان واحد من عندكم، من جماعة من عندكم مصري، لا أذكر اسمه على كل حال، ولكن خبره يغني عن اسمه، أرسلت له رسالة كي يتواصل، قلت له ألا تتقي الله عز وجل؟ ألا تخاف الله رب العالمين؟ قلت له مثلك يتكلم في مثل الشيخ محمد بن هادي يا لكع. ناصبني العدل من هذاك اليوم، وأعرف طريقته، مش احتل المدينة وتحزب مع تلك العصابة المجرمة التي تبث الشر وتفتري الكذب على مشايخنا وعلمائنا. مع الأسف الشديد تجد من يسمع له، الحمد لله في الصيف قالوا لي لم يجد حتى الشجر والحجر ليكلمه، راه خرج بعض البداشير في المناطق المجاورة يفرق جماعة أهل السنة ويطعن في المشايخ والعلماء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالانحراف في هذا الباب يا إخوان أشد من الانحراف في الجانب الآخر، لأن الانحراف في هذا الباب بسبب فتنة الشبهات، والانحراف في الجانب الثاني بسبب فتنة الشهوات. وفتنة الشبهات أخطر وأشد من فتنة الشهوات، كما قرر هذا علماؤنا وأئمتنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من أنجع العلاج وأفضله لهذه الانحرافات كلها والمفاسد جميعها التي قد يبتلى بها شبابنا هو السعي الحثيث والحرص الشديد على تعلم العلم النافع، لأن في العلم النافع حصانة ونجاة. إنسان يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا، وليدفع الشر عنها كذلك. إذا تعلم ميز بين الخير والشر، إذا تعلم ميز بين دعاة الهدى ودعاة الضلالة والضلالة. يعرف هؤلاء فيقبل عليها تقربا إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بهذا. أمرنا بتبجيل علمائنا وتعظيمهم والإقبال على مجالسهم والاستفادة من علمهم، ودلت النصوص على أن هذا من أعظم وأفضل وأجل القربات عند الله تبارك وتعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى قال بعض أئمتنا ممن استقرأ نصوص الكتاب والسنة ونظر فيها نظرة العالم المتمكن، هذا سفيان الثوري عليه رحمة الله، كان يقول: ما رأيت أفضل من بث العلم، ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. بعد النبوة، والنبوة اصطفاء واختيار يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباد الله. بعد هذه المرتبة يقول هذا الإمام المرتبة التي تليها هي بث العلم، بث العلم في الناس، العلم النافع الذي يحيي الله جل وعلا به القلوب وينير به العقول. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا كان من أدعيته أن يسأل الله عز وجل علما نافعا. حديث جابر: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم غير نافع. وحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الذي عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب وفي رواية لا يسمع. يتعوذ بالله نبينا من علم لا ينفع، لا ينفع صاحبه، لا ينفع في ذاته، هو في ذاته ليس علما نافعا. وإذا لم يكن نافعا إما أنه من النوع الذي لا يضرك الجهل به لا في دينك ولا في دنياك. فهل الناس يخلوه الأمور صلى الله عليه وسلم العلم؟ واحد سألني مرة قال لي: الديناصورات يعني هذه صح وقعت ولا ما وقعت؟ شنو الديناصورات؟ الله يهديك، تحب تتعلم ميكي ولا ما يهمك؟ مش حيزيدك في دينك ولا في دنياك، خلي هذا الامر هذا كل نهار كان ما يحضروا هذا في الاثار يلقاو الديناصورات. هذا خلق من خلق الله، كان في زمن من الأزمنة وش هك عرف باللي كان كائن الديناصور وأن الديناصور حقيقة ما وش خيال؟ مش يزيدك هذا الديناصور. ولذا من آداب السؤال أن الإنسان يسأل عما ينفع. الله عز وجل أمرنا بالسؤال، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. يسأل عما ينفع، سواء كان السؤال في أمور دينه ولا في أمور دنيا. أنت تسأل مثلا النملة اللي قامت في جيش سليمان عليه السلام ذكر ولا أنثى؟ يا عبد الله تكلم، ذكر ولا أنثى؟ المهم هذا نوع من الأنواع، ونوع ضار علم غير نافع بل هو ضار. علم النجوم وهذه العلوم الضارة محرمة، علم النجوم حرم علينا علم النجوم لأنه يستعمل في الكهانة والسحر، ما هوش علم النجوم اللي يقرأه جماعة وش يسموه هذا الفلك الأسترونومي، هذا يقول الفلك، هذا علم مادي ولا مثل ما يقال يكون بالتتبع والمراقبة، هذا النجم اسمه كذا، هذا النجم اسمه كذا، هذا قد يكون فيه فوائد، قد يكون فيه فوائد. أما هذا العلم شيء آخر، شيء آخر متعلق بالسحر ومتعلق بالكهانة، هذا اللي من نورهم يأخذوا هذه الجرائم اللي راح ينشروا فيها وتعاون أصحابها على الباطل المنكر، عوض وحسني رسالة تنفع وتنفع أبنائك. ايش حاجة يسوى الجرمانة؟ ايش حاجة يسوى الجريدة؟ ايش حاجة يسوى الجريدة؟ زادوا لها؟ ألفين وخمسمائة في هذا لا تكاد تخلو جريدة مما يعرف بالأبراج، مما يعرف بالأبراج، هذا الأبراج هذه يجيبها من هذا الشر، هذا اللي يأخذوه عن النجوم من العلوم الضارة. علم الكلام، علم الكلام اللي يسموه الآن الفلسفة، هذا من علوم الضارة التي حرم علينا الشر تعلمها وخوض فيها. كان السلف يقولون من خاض في علم الكلام بأن يضرب بالنعال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أن من العلم علم نافع، العلم النافع الذي يعرفك بالله عز وجل بخالقك وبارئك، العلم الذي يعرفك بأحكامه بمحابه ومصائبه، العلم الذي يعرفك بنبيه وقدوته عليه الصلاة والسلام، العلم بأحاديثه وبأوامره ونواهيه ومواعظه وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العلم الذي يعينك في هذه أو على هذه العلوم. والعلماء في هذا الباب قسموه إلى قسمين: علم مقاصد وعلم وسائل. علم الوسائل هو اللي يعرف عندنا بعلم الآلة، هذه علوم نحتاجها، علم اللغة هذا من أهم العلوم، من أهم علوم الآلة، كيف نقوم ألسنتنا وكيف نصحح قراءتنا وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الأمر. وقس على هذا من أنواع هذه العلوم النافعة التي كلما قضى المرء عمره في تعليمها وتحصيلها ونشرها بعد ذلك وتعليمها كان في خير عظيم، ولهذا استحق أن يكون هؤلاء أهل هذا الأمر أهل العلم العلماء، هم خير الناس في الأمة لقول النبي فيه شرفا وفضلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، شرفا والانحرافات التي قد يتعرض لها أبناؤنا وشبابنا، وعلاج تابع لهذا العلاج لا ينفك عنه أنه يجب على شباب الأمة أن يلتفتوا حول كبارها، وكبارها هم علماؤها، هم ولاة الأمر فيها وعلماؤها، حفاظا على جماعتهم وحفاظا على أمنهم وأمانهم، كما لا يجوز لهم الخروج على الحكام لما في ذلك من الفساد في دنياهم، لا يجوز لهم الخروج على العلماء لما في ذلك فساد لدينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم أبناءنا وشبابنا من الفتن كلها، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهديين صالحين مصلحين، وأن ينفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد. أكتفي ربما بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لإخواننا إقامة هذه الدورة في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا والعريقة في تاريخنا وأمجادنا. كانت في يوم من الأيام عاصمة علمية في الغرب الإسلامي كله، وكان يقصدها طلبة العلم من مشارق الدنيا ومغاربها. ثم نثني بالشكر للقائمين على هذه الدورة ولسلطات هذه المدينة، وعلى رأسهم والي الولاية وفقه الله لكل خير كل من ساهم في إعطاء الإذن بمثل هذه الدورات الطيبة التي يكون فيها النفع وينشر من خلالها الخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير العباد والبلاد، لما فيه مرضاة الله جل وعلا، وتحقيق الأمن والأمان في ربوع بلدنا الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه بالتوحيد والسنة، وأن يجعل راية الإسلام فيه خافقة إلى قيام الساعة. سبحانه وتعالى نشوف
ذروة الطيران.
الموضوع الذي أسند إلي في هذا اليوم، على كل حال نسميها بالمصطلحات، يوم دراسي، في هذا اليوم الدراسي موضوع يتعلق بالشباب أو وقايتهم من الشرور كلها والفتن جميعها، وقاية الشباب، الأسباب والعلاج. الموضوع لا شك أن عناصره كثيرة، وتفرعاته متعددة، إلا أننا سنحاول أن نجمل هذه النقاط في الأهم منها وفي إبرازها. نذكر شيئا من الأسباب التي إذا تعرف عليها أبناؤنا وشبابنا حاولوا اجتنابها والحذر منها، وهذا منهج من المناهج التربوية العظيمة دلنا عليه الكتاب والسنة، أننا نتعرف على الشر لنحذره، كما أننا نتعرف على الخير لنجتهد فيه، على قول الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: كان أصحاب رسول الله يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. عرفت على قول القائل، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. نتعرف على الخير ونتعرف على الشر كذلك لنحذره ولنسلم من غوائده، وما أكثر الشرور في مثل هذا الزمان. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكثير من الشرور التي لم تقع بعد.
التي لم تنع بعد. حذرنا من الفرقة والاختلاف، والأمة في زمانه كانت على قلب رجل واحد. إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يحذر أمته من شر سيقع ووقع، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل من أدلة نبوته أو صدق نبوته، لأنه ليس له أن يطلع على أمر الغيب إلا إذا كان يوحى إليه. فهذا دليل أن النبي أخبر عن طريق الوحي لما سيقع في هذه الأمة، ووقع الاختلاف في هذه الأمة، وتفرقت هذه الأمة كما أخبر فداه أبي وأمي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الحديث الآخر قال ما أنا عليه وأصحابي، فكانت الجماعة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في عقيدتهم وفي منهجهم وفي سلوكهم في كل شأن من شؤون دينهم، لا يقتدون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقتفون إلا آثار أصحابه الكرام، آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم خير هذه الأمة علما وعملا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالعلم والعمل، بعث بالعلم النافع وبالعمل الصالح، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا العلم الذي يعصم أصحابه من الشرور كلها ومن الفتن جميعها. من أعظم أسباب انحراف الشباب في الأمة، والأمة قوتها في شبابها، علم هذا الأمر، علم هذا الأمر المفسدون والمصلحون. المفسدون يسعون لإفساد العمود الفقري لهذه الأمة، لأنهم علموا أنهم إذا أفسدوا شبابنا وأفسدوا نساءنا ضاعت أمتنا، فيسعون لأجل الوصول إلى هذه الغاية سعيا حثيثا، ويبذلون من أوقاتهم ومن جهودهم وأموالهم لتحقيق هذه الغاية، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، ولهذا ربنا تبارك وتعالى يدعونا إلى الخير، يدعونا إلى النجاة، وما جهد وعمل الدعاة إلى الله عز وجل والدعاة إلى الحق إلا لأجل تحقيق هذه الغاية، فهم يسعون في الناس وينادون في الناس بنداء الأنبياء. الأنبياء كانوا يمشون إلى أقوامهم وفي أقوامهم: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأمرونهم بأعظم خير بتوحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقوا، لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ليوحدون، ما خلقتهم إلا ليوحدوا الله عز وجل، ما خلقتهم لهذه الدنيا ولا لفطامها وملذاتها، إنما خلقتهم ليحققوا توحيد الله جل وعلا على أرضه وتحت سمائه، ليعبد الله وحده لا شريك له، ليعبد الله وحده لا شريك له. كل هذه الأوثان وكل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يجب على البشرية والإنسانية أن تتخلص منها وأن تتوجه في عبادتها للواحد الأحد سبحانه عز وجل. الشباب، إذا ذكر الشباب ذكر أولئك الفتية الذين أعلى الله جل وعلا منزلتهم ورفع قدرهم وذكرهم في كتاب الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، شباب تركوا مجتمع الفساد والشرك وفروا بدينهم إلى ربهم تبارك وتعالى. إذا ذكر الشباب ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث العظيم الذي قال فيه نبينا الكريم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، نشأ صالحا ليكون بعد ذلك مصلحا. هؤلاء في الحقيقة هم زينة الأمم كلها، هم زينة الأمم كلها. وانظر إلى مجتمع صلح شبابه، وانظر إلى تلك الآفات التي يرتع فيها شبابنا مع الأسف الشديد هذه الأيام. لو كان هؤلاء على قدر كبير من الصلاة والخير لا رفع عنا هذا البلاء، رفع عنا هذا البلاء. لا نسمع أخبار عن القتل والاختطاف والإجرام، ولا تتمزق قلوبنا مما يفعله المفسدون باسم الدين من جرائم الإرهاب وغيرها. لا نسمع أخبار الفساد في السطو على ممتلكات الآمنين وهي معصومة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. خطب بهذه الخطبة الخالدة يوم عرفة وهو على أشرف البقاع، الحرم أو موقف عرفة، هذا كله لأجل هذه الحقيقة أن الشباب محور اهتمام المصلحين. الله جل وعلا بين فضل استقامتهم ودعاهم لهذا الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى لأجل هذا كله، يقدم الشباب تشجيعا لهم على الخير، يحذر الشباب حرصا على خيرهم وصلاحهم، يحذرهم من الفتن قبل الوقوع فيها، وهذا هو الواجب. وفي باب العلاج دائما عندنا هذه القاعدة الطبية العظيمة أن الوقاية خير من العلاج، صح ولا لا؟ في كل الأمراض، سواء الأمراض البدنية أو الأمراض القلبية. الأمراض البدنية ما كان منها خفيفا وما كان منها فتاكا، لما ظهرت حالات الكوليرا الجزائريون كلهم أصبحوا خبراء بالكوليرا، كيف الوقاية من الكوليرا وكيف نجتنب الكوليرا وما إلى ذلك، هذا شيء طيب، لكن ينبغي أن يكون اهتمامنا بأخطر الأمراض وأشدها على المرء وعلى مجتمعه، التي هي أمراض القلوب وأمراض العقول. إذا مرضت قلوب أبنائنا وفسدت عقولهم، الشر والبلاء الذي يقع من جراء هذا أعظم بكثير من ذلك البلاء الذي يقع بسبب الكوليرا أو الطاعون أو غيرها من هذه الأمراض، التي نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإخواننا منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وهو حريص على صلاح الشباب، حريص عليه في دينه من تلك المفسدات: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية وحماية. من ماذا؟ من أن يقع في معصية ربه، من أن يقترف حرام يكون سببا في فساده وفساد مجتمعه، لأن من المحرمات محرمات يتعدى ضررها، يتعدى ضررها. ناتي الآن من المحرمات والتي هي من الكبائر، من الكبائر بدين الله عز وجل: تعاطي المسكرات، تعاطي المسكرات قبل كنا نقول شرب الخمر، القضية الآن تسعي قضية من في شرب فقط، القضية ولا فيها الشرب ولا فيها الغبرة ولا فيها الحشيشة ولا فيها الكبسولة، تنوعت الأمور. فنجملها بالعبارة المناسبة ألا وهي تعاطي المسكرات، لأن القاعدة في هذا أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا ضرره يتعدى صاحبه يهلك نفسه، ويضر بدنه، والبدن أمان استأمننا الله عز وجل عليها. احنا هذه الأبدان لا نملكها، هذه أبداننا لا نملكها، خلافا لما يعتقده غيرنا، يظن أنهم يملكونها ولهذا يتصرفون فيها في حياتهم وبعد مماتهم. كي يجي راح يموت يجي تستمر باللي يتبرع بأعضائه، غير يموت يبدأوا يقطعوا كأنه هو المالك لهذا البدن، أو أنه في حياته، في حياته واحد حبيبه أخوه أبوه أمه أحتاج كلية ينحيله كلية ويعطيله كلية، أحتاج عين ينحي عين ويعطيله عين، كأنه هو المالك لهذه الأعضاء، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. الأعضاء لله، ولا يجوز لعبد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. فإذا أذن الله لك أن توزع أعضاءك كما شئت، تهدي منها أو تتصدق ببعضها، أذن لك أول مالك لك أن تفعل، لكن إذا ما أذن وما استأذنته أصلا فهذا لا يجوز لك، لا يجوز لك أبدا، وهذا من الظلم ومن التعدي. صلى الله عز وجل عفو العافية. نبينا عليه الصلاة والسلام من حرصه على حماية شباب هذه الأمة ووقايته من الشرور كلها أمر بهذا الأمر العظيم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، الباء النفق في أمر الزواج. الشباب قاموا يشوفوا فيهم ليه؟ كيف الاستطاعة الأكثر؟ لماذا؟ دريس أنيس، ما شاء الله جبت الأنيسة ولا مزال؟ الله يرشد، الله يرشد. شفتوا مهتم بالزف؟ الله يرشدك يا أنيس وكل إخوان من الشباب هم الزوجة الصالحة. فليتزوج، بسيطة سهلة، يملك الباء فليتزوج. جاء الصحابي قال للنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قلة ذات اليد، قالوا أولم ولو بشد، أولم ولو بشد، ما تعقدش الأمور على نفسك، روح جيب خريط، اعطيه ريس صغير، هذا شد كذلك وأولم به، العطر شرعي بذلك عطر اشتيك ما تقولوا ترى ثلاثة. الله يجزاك عليك لك بعيد عن السوق، ها؟ ايش دي؟ طناش او قال طناش وايش فيها طناش تذبح ودير عليه طعيمة شحال جيك هذه قصعة أطعام يا ربي 10,000 وتجمع بعض إخوانك وتجيب المخلوقة وحلت ما شاء الله. المهر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الآباء بالتيسير في المهور على الشباب، وبين في هذا فضلا عظيما. قال: أكثر النساء بركة أيسرهن مهر. أيسرهن مهر، اللي يكون مهرها يسير، اليسير بمعنى في متناول ذلك الشاب. احنا تمشي بعض المناطق يعني عندهم وحد المهور، الشباب غالب الشباب ييأس من الزوج، ييأس يقول انا ما راحش نتزوج. في بعض المناطق ما تذكرش الاسماء باش ما تكونش الحساسيات، منطقة القبائل ما شاء الله تبارك الله راهي على هدي رسول الله في هذا البلد، أيسرهن مهر. وحقيقة هذه بيان لصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أكثرهن بركة كذلك. وأنا على يقين لو تسألوا في الولايات كلها أي الولايات أقل في نسبة الطلاق لوجدتم هذه المنطقة، لأنها على قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام أيسرهن مهر. والعكس بالعكس صحيح كذلك، ما نذكرش الأسماء، منطقة عندهم هذا هو العرف وهذه العادة وهذا هو مثل ما يقولوا عندنا القماش الدولة. المهر ابتداء عندهم 90 مليون ذهب فقط، 90 مليون ذهب فقط، كيف يفكر في الزواج؟ وإذا عزف الشباب عن الزواج ماذا يقع؟ ماذا يقع؟ يقع الفساد العظيم، ينحرف إلى الحرام، لأن الله عز وجل غرس فيه هذه الغريزة، يميل إلى الحرام، وإذا مال إلى الحرام وقع الفساد العظيم، كما قال نبينا وحبيبنا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. تكون الفتنة، وأعظم الفتنة في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا، الفتنة في مخالفة أمره، والفساد العظيم لما ينجر بعد ذلك. إذا عزف الناس عن الحلال لا شك ولا ريب وقعوا في الحرام. من أعظم الأسباب كذلك في الانحراف لدى الشباب هو عدم تحصين أبنائنا عقديا وفكريا. الآن تركنا أبناءنا وجعلناهم فريسة لأعدائهم. الأبناء راهم كل يوم يسمعون ويرون ويلقنون من ذلك المعلم الخبير والموجه المفسد الذي أدخلناه بيوتنا واشتريناه بأموالنا وركبناه بأيدينا وجمعنا له الأبناء والبنات والزوجات، ثم أصحاب الزوجة الواحدة والزوجات جميعا، يلقنهم ما شاء ويعطيهم دروسا في ما شاء، نسأل الله العفو والعافية. ولا يكذبني أحد منكم أو يخالفني إذا قلت أن فساده أكثر من صلاحه. يعترض معترض له ذلك، يقول لي اسمح لي يعني هذا فيه شيء خير، أقول صح فيه شيء تسمعوا من خلاله الآذان، يأذن صلاة الظهر، أحيانا فيه شوية قرآن هذا خير كله خير، أحيانا لما يكون فيه حديث الدين ويكون فيه واحد يصلح شوية أشي دائما، وقس على وقس على، ولكن وين نسبة هذا الخير مع ذلك الشر؟ ذلك الشر في نوعي الفساد، في نوعي الفساد أو الفتن، فتنة الشهوات، فتنة الشهوات وفتنة الشهوات. قنوات يا إخوان ويا أبناء تدعو للتشيع، قنوات تدعو للتمصير، قنوات تدعو للقاديانية الخبيثة، قنوات تدعو للبهائية الخبيثة، قنوات هذا هو هدفها الدعوة إلى هذا الضلال، ولا الأب يعلم بحقيقتها ولا الأم تدري عنها، والجميع جالس عندها لا يدري. حتى بعضهم، أنا مرة مشيت واحد هكذا مدة هذه، قال لي واحد هكذا لبس به مسؤول والله يعني يثق فيها وكذا، عنده مشكل مع أهله، أنا حاليا جي نقول كلمة البيت ما رحت معلش يعني أهل البيت ولا هو ولا ما أدري كي راني داخل لنا قال إمام وكذا، داروا التلفاز على قناة ظنوا أنها قناة دينية، شافوا الشيخ وعمام، أنا غير دخلت شفته قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا متاع الدين، هذا متاع إفساد الدين ما هو متاع الدين، وقلت هذه هي مشكلتكم، لا تميزون بين الخبيث والطيب فيما يباد بهذا العجب العجاب، ففهمت أن هذا شيعي وهذه قناة تدعو للتشيع، والشيعة هذا دينهم وهذه عقيدتهم وهذا باطلهم وهذا مخططهم في الأمة الإسلامية وما إلى ذلك. يعني تنبه لهذا الأمر، وهذا غالب الأمة على هذا الأمر وعلى هذه الجهالة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعدم تحصيل الأبناء والنساء في مثل هذا الباب يكونون فريسة لكل ضال ومضل، كما هو الحال بالنسبة لمن يبتعثون، لا أقول عندنا ولكن في البلاد الإسلامية كلها، الطلبة وانظروا إلى هذا المخطط، الطلبة المتفوقون يعني زبدة الطلبة يدخلوا من المرحلة الثانوية قديمة في أيامنا من المرحلة الثانوية إلى الجامعة ويكونوا متفوقين يدوهم يقرأوا في الخارج، وما أدراك ما الخارج، يدوهم الروسيا ويدوهم الإنجليز ويدوهم هذه البلاد. الآن شنو تطور الحال؟ ولا يديه الجامعي يعني مرحلة القصاص ولا مرحلة الدكتوراه وما إلى ذلك، لما يتخرجون بعدهم للخارج وهم غير محصنين في عقيدتهم وفي دينهم وفي أخلاقهم، ويذهبون وينبهرون بما يرون أول ما يرون، ينبهرون بزخارف الدنيا، وهذا الانبهار يجعلهم في غفلة على أنهم ما خلقوا لهذه الدنيا، إنما خلقوا للآخرة. ثم هؤلاء يرجعون إلى بلادهم، يرجعون بالأفكار التي أخذوها وبالعقائد التي لقنوها في بلاد الكفر، نسأل الله جل وعلا العفو عنهم. فيكون هذا من أعظم أسباب فساد وانحراف أبنائنا وشبابنا. ثم يقومون ببث هذا ونشره في بلادهم، في البلاد الإسلامية، يعني بلادهم ممكن محافظة أكثر من بلادنا، بلاد الخليجية مثلا السعودية، يبعثوا أبنائهم وبناتهم. ما كنا نسمع وجود العلمانيين في تلك البلاد، وما كنا نسمع وجود الملاحدة في تلك البلاد في أرض التوحيد، ملاحدة يخرجون ويرجعون بالإلحاد، صلى الله العافية، إلا بسبب هذا الأمر، إلا بسبب هذا الأمر. من الأسباب كذلك التابعة لهذا السبب وقوع غالب شبابنا وأبنائنا فيما يعرف بالتقليد لغيرنا، التقليد لغيرنا لتلك الأمم الكافرة. ومع الأسف الشديد يا ليتهم قللوا أعقل ما عنده أو أجهى ما عنده، يعني قلدوا بعض العلماء ولا قلدوا بعض المفكرين المبدعين كما يقال، يقلدون حثالة القلد، يقلدوا اللاعبين، يقلدوا المغنين في كل شيء، في ملبسهم، في مشيهم، في خدامهم، في حديثهم، في جلوسهم، في كل شيء. ناهيك عن أخطر الأشياء أنهم يقلدونهم في تلك الأفكار الفاسدة والمناهج المنحرفة. احنا من جنى الإرهاب ودخل بلادنا؟ الإرهاب في بلد الإسلام لا مكان له، لأنه ما فيش دين على وجه الأرض يعظم شأن الدماء ويجرم هذه الجريمة كدين الله تبارك وتعالى. نحن ديننا يجعل قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا. أبحث في الأديان كلها وأتحدى أي واحد يجي يقول لي كائن دين أفضل من هذا الدين في هذا البلد، ونحن نعتقد في الأبواب كلها. ولكن لما كان الحديث على هذا الأمر، الأصل أنه لا يكون عندنا، ولكن لما ظهر الإرهاب الكثير من البلاد الكافرة وظهور تلك الجماعات الإرهابية معروفة للدولين، بدأ ماركوس وجماعته، تعرفوا ماركوس؟ ما تعرفوش؟ أحسن. هذا كان يعتبر إرهاب رقم واحد العهود السابقة، إذا كان الناس كبار في السن يسمعوا ماركوس، هذا ما أدري وش جنسيته، ولكن هذا إرهابي عالمي، وين يكون الشر والقتيل والفساد يكون معاه؟ أنا هم، وين يكون هذا الشر موجود؟ وبعدين هذا الذين يتسمون بالجماعات الإسلامية لو يحتاجوا هذا الشر من هذا الشرير، نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض، عوض أن يهتدوا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام ويتبعوا خير هذه الأمة ويكونوا وراء علمائهم. تنكبوا ظهيرهم وعادوا علماء، العلماء عندهم أصبحوا علماء صحون إلى قبوهم، ما هم علماء سجون، علماء قصور يوالون الحكام بزعم الحكام الظلم. ونحن هذا أصل من أصول ديننا وأصل من أصول عقيدتنا، أنه لا يجوز الخروج على حكامنا وإن ظلم، وإن ظلم لا يجوز أن نخرج عليهم، لأن في الخروج عليهم مفسدة عظيمة، هي أشد من مفسدة ظلمهم. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، اللي عقله صغير وعلمه قصير وشفه يقول هذا الدين، هذا نخليه يضرب ظهري ويديني مالي، ها؟ هل عنده التعبير يقولون في المقام؟ أنا ما أقوله، لكن هذا إذا علمت أن هذا دين، الدين الواجب عليك إذا أحكام وما جاء فيه هو التسليم، والعبادة في ذاتها هي الخضوع والانقياد لأوامر الله جل وعلا مع الحب والتعظيم، تنقاد لأوامر. قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، تصبر تصبر، لأنك ما خلقت لهذه الدنيا التي يتنافس عليها أصحابها ويتقاتل طلابها من أجلها، أنت خلقت للآخرة، أنت خلقت للآخرة، وفي الآخرة لا ينفعك إلا عملك الصالح، إلا عملا قصدت به وجه الله واتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. من أسباب الانحراف كذلك في شبابنا، وهذا تابع للسبب السابق، اغتراؤهم بالأئمة المضلين الذين يضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وما أكثرهم، ويأتون أبناءنا بزي التدين وزي المشيخة، يغترون بهم الشباب بما ينمقونه من العبارات وبما يلبسون فيه من أنواع الشبهات. الآن المجال مفتوح لكل من هلوه. قديما كان الرجل من أمثال هؤلاء حتى يجتمع له 2 من الناس لا بد له من جهد جهيد وبذل الأرى جالس غير هذا الحية اللي رايح عندي جالس فيها ومقابلها ويلا ألقاب وعبارات ويبدأ يبث سمومه. وبعض الناس يتبع أمثال هؤلاء يجدون لهم أتباع هذا المتبوعين، وهو لكع لا يصلح حتى أن يصلح نعله، والله لا يصلح، يخوض في المسائل العظام، يتكلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم الرويضة أو ينطق الرويضة وما أكثره في هذا الزمن. شعارهم الطعن في العلماء أكابر، هذا شعار. وسائلهم وأساليبهم الكذب والتلبيس والتدليس على المسلمين. أنا في الطريق اتصل بي أحد إخواننا الطيبين من مدينة الصيف، من مدينة عنازة بالتحديد، قال لي يا شيخ الجماعة هذه الأشرار هذه في المنتدى المسروق هكذا أصبحت الصيلات نشروا صوتية، أنا صاحب الصوتية مع الشيخ رضا، قال لي ومطروا منها ما شاء وقطعوا منها ما شاءوا وما تركوا فيها إلا ما يخدم شرهم وباطلهم. قلت ما عليك الآن إلا أن تنشر الصوتية من أولها إلى آخرها، أنشر سواء في المنتدى الحلال ولا في غيره من القنوات السلفية في التليجرام أولها لبيان شرهم وفسادهم. وهذا من أخطر وأشد الانحراف، لأنه متعلق بالانحراف لدين الله. واسمعوا مني هذه الكلمة التي ربما قد يستنكرها الكثير منكم، أن خمارا من الخمارين أو فاسقا من الفاسقين أفضل عند الله جل وعلا، أفضل عند الله، وهو مقر بذنبه ومعترف بتقصيره ويرجو رحمة ربه ويحن للتوبة إلى الله الصادقة، إلا أن هواه غلبه بهذا أفضل من أمثال هؤلاء المنحرفين الذين أفسدوا على المسلمين في دينهم، أفسدوا عليهم دينهم. وأي فساد أعظم من أن يتكلم الغليل الذي لما يريش معه في كبار أهل العلم، في كبار أهل العلم، في أئمة أعلام شهد لهم الكبار. قبل أشهر كان واحد من عندكم من جماعة من عندكم من الصيف، لا أذكر اسمه على كل حال، ولكن خبره يغني عن اسمه، أرسلت له رسالة كي يتواصل، قلت له ألا تتقي الله عز وجل؟ ألا تخاف الله رب العالمين؟ قلت له مثلك يتكلم في مثل الشيخ محمد بن هادي يدك؟ ناصبني العدل من هذاك اليوم، وأتعرف طريقته، مش احتال المدينة وتحزب مع تلك العصابة المجرمة التي تبث الشر وتفتر الكذب على مشايخنا وعلمائنا، مع الشديد تجد من يسمع له. الحمد لله في الصيف قالوا لي لم يجد حتى الشجر والحجر ليكلمه. راح خرج بعض المداشير في المناطق المجاورة يفرق جماعة أهل السنة ويطعن في المشايخ والعلماء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالانحراف في هذا الباب يا إخوان أشد من الانحراف في الجانب الآخر، لأن الانحراف في هذا الباب بسبب فتنة الشبهات، والانحراف في الجانب الثاني بسبب فتنة الشهوات. وفتنة الشبهات أخطر وأشد من فتنة الشهوات، كما قرر هذا علماؤنا وأئمتنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من أنجع العلاج وأفضله لهذه الانحرافات كلها والمفاسد جميعها التي قد يبتلى بها شبابنا هو السعي الحثيث والحرص الشديد على تعلم العلم النافع، لأن في العلم النافع حصانة ونجاة. الإنسان يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا، وليدفع الشر عنها كذلك. إذا تعلم ميز بين الخير والشر، إذا تعلم ميز بين دعاة الهدى ودعاة الضلالة والضلالة. يعرف هؤلاء فيقبل عليها تقربا إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بهذا. أمرنا بتبجيل علمائنا وتعظيمهم والإقبال على مجالسهم والاستفادة من علمهم، ودلت النصوص على أن هذا من أعظم وأفضل وأجل القربات عند الله تبارك وتعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى قال بعض أئمتنا ممن استقرأ نصوص الكتاب والسنة ونظر فيها نظرة العالم المتمكن، هذا سفيان الثوري عليه رحمة الله، كان يقول ما رأيت أفضل من بث العلم، ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. بعد النبوة، والنبوة اصطفاء واختيار يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباد الله. بعد هذه المرتبة يقول هذا الإمام المرتبة التي تليها هي بث العلم، بث العلم في الناس، العلم النافع الذي يحيي الله جل وعلا به القلوب وينير به العقول. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا كان من أدعيته أن يسأل الله عز وجل علما نافعا. حديث جابر، اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم غير نافع. وحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الذي عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب وفي رواية لا يسمع. يتحول لله نبينا من علم لا ينفع، لا ينفع صاحبه، لا ينفع في ذاته، هو في ذاته ليس علما نافعا، وإذا لم يكن نافعا إما أنه من النوع الذي لا يضرك الجهل به لا في دينك ولا في دنياك. فهذا الناس يقول واحد الأمور صلى الله عليه وسلم العلم هو واحد سألني مرة قال لي الديناصورات يعني هذه صح وقعت ولا ما وقعت؟ شو الديناصورات الله يهديك تحب تتعلم ميكي ولا ما يهمك؟ مش حيزيدك في دينك ولا في دنياك، خلي هذا الامر هذا كل نهار كان ما يحضروا هذا في الاثار يلقاوا ديناصورات. هذا خلق من خلق الله، كان في زمن من الازمنه وش هك عرف باللي كان كائن الديناصور وان الديناصور حقيقه ما هوش خيال؟ مش يزيدك هذا الدين. ولذا في من آداب السؤال أن الإنسان يسأل عما ينفع. الله عز وجل أمرنا بالسؤال، فاسألوا أهل الذين كنتم لا تعلمون، يسأل عما ينفع سواء كان السؤال في أمور دينه ولا في أمور دنيا. أنت تسأل مثلا النملة اللي قامت في جيش سليمان عليه السلام ذكر ولا أنثى؟ يا عبد الله تكلم، ذكر ولا أنثى؟ المهم هذا نوع من الأنواع، ونوع ضار علم غير نافع بل هو ضار. علم النجوم وهذه العلوم الضارة محرمة، علم النجوم حرم علينا علم النجوم لأنه يستعمل في الكهانة والسحر، ما هوش علم النجوم اللي يقرأه جماعة وش يسموه هذا الفلك الأسترونومي، هذا يقول الفلك، هذا علم علم مادي ولا مثل ما يقال يكون بالتتبع والمراقبة، هذا النجم اسمه كذا، هذا النجم اسمه كذا، هذا قد يكون فيه فوائد، قد يكون في فوائد. أما هذا العلم شيء آخر، شيء آخر متعلق بالسحر متعلق بالكهانة، هذا اللي من نورهم يأخذوا هذه الجرائم اللي راح ينشروا فيها وتعاون أصحابها على الباطل المنكر، عوض وحسني رسالة تنفع وتنفع أبنائك. شحال يسوى الجرمانات؟ شحال يسوى الجريدة؟
2500 زادوا لها
واحدة في الشفاة كانت 1000 فرنك 2500 كم أحزاب 2500 فيها هذا لا تكاد تخلو جريدة مما يعرف بالأبراج، مما يعرف بالأبراج، هذا الأبراج هذه يجيبها من هذا الشر هذا اللي يأخذوه عن النجوم. من العلوم الضارة علم الكلام، علم الكلام اللي يسموه الآن الفلسفة، هذا من علوم الضارة التي حرم علينا الشرع تعلمها وخوض فيها. كان السلف يقولون من خاض في علم الكلام بأن يضرب بالنعال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أن من العلم علم نافع، العلم النافع الذي يعرفك بالله عز وجل بخالقك وبارئك، العلم الذي يعرفك بأحكامه بمحابه ومصائبه، العلم الذي يعرفك بنبيك وقدوتك عليه الصلاة والسلام. كيف نقوم ألسنتنا وكيف نصحح قراءتنا وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الأمر. وقس على هذا من أنواع هذه العلوم النافعة التي كلما قضى المرء عمره في تعليمها وتحصيلها ونشرها بعد ذلك وتعليمها كان في خير عظيم. ولهذا استحق أن يكون هؤلاء أهل هذا الأمر أهل العلم العلماء، هم خير الناس في الأمة لقول النبي فيه شرفا وفضلا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء شرف عظيم ومنزلة رفيعة أعطاها الله جل وعلا لهؤلاء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فهذا أهم علاج لتلك الآفات والانحرافات التي قد يتعرض لها أبناؤنا وشبابنا. وعلاج تابع لهذا العلاج لا ينفك عنه أنه يجب على شباب الأمة أن يلتفتوا حول كبارها، وكبارها هم علماؤها، هم ولاة الأمر فيها وعلماؤها، حفاظا على جماعتهم وحفاظا على أمنهم وأمانهم، كما لا يجوز لهم الخروج على الحكام لما في ذلك من الفساد في دنياهم، لا يجوز لهم الخروج على العلماء لما في ذلك فساد لدينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم أبناءنا وشبابنا من الفتن كلها، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهديين صالحين مصلحين، وأن ينفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد. أكتفي ربما بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.